الحمد لله، الحمد لله الملك القهار، العزيز الجبار، الرحيم الغفار، مقلب القلوب والأبصار، مقدر الأمور كما يشاء ويختار، مكور الليل النهار على الليل ومكور الليل على النهار، أسبل ديل الليل فأظلم للسكون والاستطار، وأنار منار النهار فأضاء للحركة والانتشار، وجعلهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار، وسخر الشمس والقمر يجريان بحسبان ومقدار، ويعتقبان في دارة الفلك الدوار على تعاقب الأدوار، وجعلهما معالم تعلم بهما أوقات الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه الدار، ويهتدى بهما إلى ميقات الصلاة والزكاة والحج والصيام والإفطار، حجة قائمة قاطعة للأعذار، وحكمة بالغة من حكيم عليم باقتدار. أحمده وحلاوة محامده تزداد مع التكرار، وأشكره وفضله على من شكر مضرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ قائلها من الشرك بصحبة الإقرار، وتبوئ قائلها دار القرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر جبينه إذا سر، واليم يمينه فإذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار، والحنفية السمحة دينه الدين القيم المختار، رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآثار، وكشف بدعوته أذى البصائر وقد الأبصار، وفرق بشريعته بين المتقين والفجار، حتى امتاز أهل اليمين من أهل اليسار، وانفتحت أقفال القلوب فانشرحت بالعلم والوقار، وزال عن الأسماع أثقال الأوقار، صلى الله عليه وعلى آله أولي الإقدام والأقدار، وعلى أصحابه أقطاب الأقطار، صلاة تبلغهم في تلك الأوطان نهاية الأوطار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث المبارك الكريم يبين فيه ربنا جل وعلا أهمية الصيام وشرف هذه العبادة التي أكرمنا الله جل وعلا بها، عبادة جليلة عظيمة ترقى بنفس هذا الإنسان وتسمو بها لتكون بمقام عال عند الله جل وعلا. فالصيام هو شهر الصبر، ولذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع هذه 3 كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا عما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يتاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك شهر رمضان هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إننا في أيام مباركات وفي موسم عظيم للطاعات والقربات، فمضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ولذلك فالعمل يضاعف أجره بحسب المكان الذي يقام فيه، وكذلك شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، فشهر رمضان شهر مبارك عظيم ميزه الله تعالى على بقية الشهور، ومنح فيه من الفضل والعطاء لعباده ما لا يوجد في غيره. وفي الأطر عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الأطر أيضا عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه. ذلك أن عمل الصائم مضاعف وأجره مضاعف، فلذلك إذا حضر شهر رمضان ينبغي على الإنسان أن ينبسط فيه بالنفقة، وأن ينبسط فيه بالخير، وأن ينبسط فيه بالعمل الصالح، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبحة فيه أفضل من 1000 تسبحة في غيره كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبحة فيه أفضل من 1000 تسبحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصيام الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف التواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضوعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم وأعطوا كفلين من الأجر. ولذلك على الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحات التي تقربه من رب العباد، والتي بها تكفر ذنوبه وتمحى سيئاته. ولا شك أن الصيام ليس مجرد فقط ترك لشهوتي البطن والفرج، ولكنه صيام للجوارح عما حرم الله، وهو امتلاء للقلب بمحبة الله، وانشغال بذكر الله، وبعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا. ولذلك على الإنسان أن يعمل جاهدا على أن يحقق المعنى العظيم للصيام، ألا وهو تقوى الله جل وعلا، فيكون في مرضاة الله في كل أحواله، في ليله وفي نهاره، حتى يخرج من رمضان نقيا صفحته بيضاء كما ولدته أمه. أيها المستمعون والمستمعات، إن الصائم بصيامه متوجه إلى رب العزة سبحانه جل وعلا، لا يريد إلا القرب من الله، ولا يريد إلا أن ينال رضا مولاه سبحانه جل وعلا، وبالتالي فإنه يتخذ من الصيام وسيلة لكسر النفس حتى تبتعد عن الملذات والشهوات. ذلك أن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. ثم إن الصيام فرصة لتخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول الشهوات قد تقصي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وتستدعي الغفلة، وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ثم إن الصائم الغني يعرف قدر نعمة الله تعالى عليه بإقداره له على ما منعه من كثير من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ثم إن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. وينبغي أن نعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله تعالى في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ولذلك قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عاد الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال أحدهم: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا وصومه صحيحا، إلا أن على هذا الإنسان أن يتحرى فيبتعد عن كل ما حرم الله ويترك الشبهات والمنهيات. وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيأ، فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. ولهذا المعنى ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن هذا تحريم عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب. فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل أموال الناس بالباطل، فإنه محرم بكل حال ولا يباح في وقت من الأوقات. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات فقد أذن له في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره. فأحب عباده إليه أعجلهم فطرا، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. ولهذا نهي عن الوصال في الصيام، فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وربما استجيب دعاؤه عند ذلك، كما جاء ذلك في الحديث المرفوع: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وإنما بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان متابا على ذلك، كما إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. وفي الحديث: نوم الصائم عبادة. قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. ولذلك فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستحب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ومن فهم هذه الأمور التي ذكرناها والتي أشرنا إليها لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، لقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم إن الفرحة الثانية هي فرحته عندما يلقى ربه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. ولذلك للصوم ثواب لا يعلمه إلا رب العزة سبحانه جل وعلا. إن ابن عيينة رحمه الله تعالى كان يقول: إن ثواب الصائم لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. فما على المسلم إلا أن يجتهد وأن يعمل بكل إخلاص وبكل صدق جميع الأعمال التي تقربه من الله وتدنيه من رب العباد، حتى يكون في مقام صدق عند رب العزة سبحانه جل وعلا. أسأل الله العلي القدير أن ينفعني وينفعكم بالصيام والقيام، وأن ينفعني وإياكم بسائر الأعمال، وأن يجعلني وإياكم ممن رفع الله ذكرهم وأعلى بين الأنام مقامهم. فاللهم ارحمنا برحمتك، واشملنا بعفوك ومغفرتك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم احفظنا في بلدنا هذا من الفتن والمحن والمصائب ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا اللهم في إمامنا وولي أمرنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظت به الذكر الحكيم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.